بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقوله فاكتبوه أمر منه تعالى بالكتابة للتوثقة والحفظ. قال ابن جريج: من ادان فليكتب ومن ابتاع فليشهد. وقال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه والشعبي والربيع بن أنس والحسن وابن جريج وابن زيد وغيرهم: كان ذلك واجبا. ثم نسخ بقوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمضى بالأمس أن الكتابة المأمور بها هنا بقوله فاكتبوه أن هذه الكتابة مختلف فيها، وأن عامة أهل العلم على أن كتابة الديون غير واجبة، وذكرنا أنهم استدلوا على هذا بثلاثة أمور. استدلوا من الآية بما ذكر بعدها، وهو ذكر الرهان وأنه لا يجب إجماعا، وكذلك بقوله فإن أمن بعضكم بعضا، كما أنهم استدلوا بوجه من النظر وهو أن صاحب الدين له مطلق الحق في إسقاطه والعفو وترك المطالبة به، وبناء على ذلك فهو ليس بملزم أن يشهد على هذا الدين. فعلى كل حال، أما القول بأنها منسوخة بقول فإن أمن بعضكم بعضا، فهذا جاء في عبارة بعض السلف رضي الله تعالى عنهم، ونحن ذكرنا مرارا أن السلف رضي الله عنهم يعبرون بالنسخ عن كل ما يعرض للنص العام وفي معناه المطلق من تخصيص وتقييد وبيان لمجمل وما أشبه ذلك. ولذلك فإن اعتراض من اعترض على هذا التعبير واستبعاد ذلك بوجه لربما لا يتناسب مع علم السلف رضي الله عنهم ومنزلتهم، بل نقل ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا بالنسخ كأبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فالمقصود أن من عرف مراد السلف بالنسخ فيمكن أن يحمله على غير المعنى الذي صار معنى له في عرف المتأخرين، وهو بمعنى الرفع، رفع الحكم الشرعي بخطاب إلى آخر الكلام. فالمقصود أنه هنا قوله فاكتبوه بينه ما بعده، وهو قوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، بمعنى أنه إذا حصل الوثوق بين الطرفين فإن ذلك لا يلزم معه أو لا يحتاج معه إلى الكتابة، وإنما ذلك إرشاد من الله عز وجل لإثبات الحقوق. ومن أهل العلم من يقول بأن هذه الآية فاكتبوه هنا إنما هي في الديون، وتلك في موضوع آخر وهو ما يتعلق بأخذ الرهن، وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فهذه ذكرها الله عز وجل كما ترون هنا فيما يتعلق بالرهن في الآية التي بعدها: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي، يعني لا حاجة إلى الرهن. وهذا القول قول متجه قريب، والله تعالى أعلم. وبناء على هذا أو التوجيه الذي قبله، الآية ليست بمنسوخة، وكلام السلف يمكن أن يوجه بما سبق.
وقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي بالقسط والحق، ولا يجر في كتابته على أحد، ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. وقوله ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، أي ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس، ولا ضرورة عليه في ذلك، فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب، كما جاء في الحديث إن من الصدقة أن تعين صانعا، أو فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب، كما جاء في الحديث إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق. وفي الحديث الآخر من كتم علما يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
هذا الأمر للكاتب أن يكتب كما علمه الله، الأمر ظاهره، الأمر الأصل فيه الوجوب، ومن هنا قال بعض السلف بأنه يجب عليه إذا طلب منه أن يكتب من غير ضرر يلحقه، كما قال الله عز وجل ولا يضار كاتب ولا شهيد. على كل حال هذا القول بالوجوب يمكن أن يقيد بقيد كما قيده جماعة من السلف، وهو قول كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، وذلك أنه إن لم يوجد غيره ممن يكتب أو يعرف الكتابة فعندئذ إذا طلب منه فإنه عليه أن يستجيب، نعم عليه أن يستجيب، لا أخذا من هذه الآية، يعني لا أن ذلك للوجوب، وإنما من أدلة أخرى كما ذكر هنا الحافظ بن كثير رحمه الله. وهكذا فيما يتعلق بالشهادة كما سيأتي، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، نعم، وذلك أن الله عز وجل أمر بالإحسان وبالتعاون على البر والتقوى، وكما هنا في الحديث نعم إن من الصدقة من كتم علما وما أشبه ذلك.
فقال مجاهد وعطاء واجب على الكاتب أن يكتب، وقوله وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، أي وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين.
نعم، وليملل الذي عليه الحق، الإملال والإملاء لغتان بمعنى واحد، أملى وأملل لغتان بمعنى واحد، والإملال هي لغة أهل الحجاز، لغة أهل الحجاز، والثانية اللي هي الإملاء وهي التي نستعملها الآن هي لغة لبني أسد، وقد جاء القرآن بهذا وهذا، فهذا على لغة أهل الحجاز، وليملل وليملل، والثانية عفوا الثانية لبني تميم، الثانية لبني تميم، جاء من ذلك قوله تبارك وتعالى، شو الآية؟ تملى، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فهذه على لغة تميم، والأولى على لغة أهل الحجاز وبني أسد. لكن هنا لاحظ قال وقوله وليملل الذي عليه الحق، أي وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين. الآن لماذا الذي يملل؟ طبعا إذا كان يعرف ما يحتاج يملل، إذا كان هو يعرف الكتابة يكتب. لماذا الذي يملل هو من كان عليه الحق المدين؟ لماذا لا يكون صاحب الحق هو الذي يملل؟ وذلك من أجل إثبات أن هذا إقرار. فلو كان الذي أملى هو صاحب المال اللي هو يسمى الدائن، فكيف يثبت الحق بهذا؟ يقول أنت كتبت علي هذا وأنا لم أقترض منك شيئا، نعم هذا الشيء أنت الذي كتبته وأنت الذي أمليته، وتستطيع أن تملي ما شئت، ما أحد يستطيع أن يجعل على لسانك قفلا، فأنا لا أعترف بهذا. لكن حينما يكون هذا الذي أملاه أو كتبه هو المستدين فهذا هو الإقرار، هو الإقرار، ولذلك لا معنى له إن كان من قبلي صاحب المال، لا يلزم الطرف الآخر بشيء، كل إنسان يستطيع أن يملي ويقول أنا أطالب فلان قد أقرضته الملايين، لكن ذلك إن صدر من الطرف الآخر المستدين فهو إقرار، ما هو بمنزلة الإقرار، يقر بثبوت هذا الدين في ذمته، فهذا من توثيق، هذا من توثيق الحقوق.
أي وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين وليتق الله في ذلك ولا يبخس منه شيئا، أي لا يكتم منه شيئا.
نعم، ولو كان المقصود هو صاحب المال لم يناسب أن يقال بعده ولا يبخس منه شيئا، لأن صاحب المال ما هو منقص، فإن أنقص شيئا منه فهذا إسقاط، فلا ينهى عنه، وإنما يخاف عليه من الزيادة، يتزيد عليه لو كان اللي يمليه صاحب المال، ما يقال له ولا يبخس منه شيئا. لكن المقصود به ما ذكرت، والعلة فيه ما ذكرت، والله تعالى أعلم.
فإن كان الذي عليه الحق سفيها محجورا عليه بتبذير ونحوه، أو ضعيفا أي صغيرا أو مجنونا.
نعم، يعني الآن السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال، لا يحسن التصرف في المال لسوء تصرفه، ولو كان بالغا كبيرا، ولو كان عاقلا نعم في أموره الأخرى، لكنه لا يحسن التصرف في المال، فهو السفيه. السفيه في القضايا المالية هو من لا يحسن التصرف في المال، فهو الذي يحجر عليه ويتصرف عنه الولي، يتصرف عنه الولي. فإن كان سفيها يعني لا يحسن التصرف في المال، فهذا محجور عليه، فيقوم وليه بالإملال مقامه. قال
أو ضعيفا أي صغيرا أو مجنونا.
نعم، الضعيف الصغير أو المجنون أو من به علة تمنعه من الإملال، كما قال أو لا يستطيع، أي يمل لأي سبب آخر، فهو إما للسفه أو للضعف أو لعلة أخرى، مثل إيش؟ كالأخرس مثلا، أو لا يستطيع أن يمل هو كالأخرس، أو كان مريضا نعم، أو نحو هذا.
أو لا يستطيع أن يمل هو إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطئه، فليملل وليه بالعدل. وقوله
وستش... حل الآن فليملل وليه، فليملل وليه، ولي من؟ عامة أهل العلم يقولون الولي هنا المقصود به ولي هذا الإنسان اللي عليه الحق، اللي هو السفيه أو الضعيف، وهذا هو المتبادر من الآية، لأن هذا الذي يقوم مقامه يحصل به الإقرار وإثبات الحق، فهو بمنزلته. وذهب ابن جرير رحمه الله إلى أن المقصود به فليملل وليه، أي ولي الحق، فليملل وليه يعني ولي الحق. ومن هو ولي الحق؟ صاحب المال. وعامة أهل العلم على الأول، وهو المتبادر من الآية، وهو الذي يحصل به المقصود كما سبق. ثم إن عود الضمير هنا فليملل وليه، إذا قلنا ولي الحق فإنه لا يعود إلى المذكور قبله، الله ذكر قبله الضعيف والعاجز عن الإملال، ثم قال فليملل وليه، ولي هذا العاجز والسفيه الضعيف الذي عليه الحق.
وقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال.
هذا الآن واستشهدوا شهيدين من رجالكم، كما سبق في الكتابة، الله عز وجل في السابق أمر بالكتابة وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وهنا قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فهذا أمر، والأصل أن الأمر للوجوب، ولهذا قال جماعة من السلف رضي الله عنهم فمن بعدهم بأن الإشهاد على الدين، وسيأتي أيضا فيما يتصل بالبيع، وأشهدوا إذا تبايعتم، نعم، أن ذلك من الأمور الواجبة، أنه من الأمور الواجبة، وهذا قال به جماعة من الصحابة كابن عمر وأبي موسى الأشعري وجابر بن زيد وطائفة أيضا من التابعين، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري. وعلى كل حال هو قول أيضا هو مذهب الظاهرية، يقولون بوجوب الإشهاد، بوجوب الإشهاد، وخالفهم على كل حال الجمهور، عامة أهل العلم يقولون إن ذلك لا يجب. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، قالوا لا يجب، هو قول الجمهور مالك والشافعي، وقال به جماعة قبلهم أيضا من السلف رضي الله تعالى عنهم، فقالوا هذا للندب، هذا للندب. وكذلك الإشهاد في البيع، الإشهاد في البيع، واستدلوا على هذا بالوقائع الكثيرة التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت من أصحابه من عدم الإشهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي وما نقل أنه أشهد، وكذلك في قوله أشهدوا إذا تبايعتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما اشترى فرسا من الأعرابي، ثم بعد ذلك جاء من ساومه حينما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ليأتيه بالمال، فزادوا على سوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأعرابي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت هذا البيع الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر له أن البيع انتهى، فالرجل طلب شاهدا، طلب من يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء خزيمة رضي الله عنه في القصة المعروفة، مع أن خزيمة لم يشهده النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم على أي شيء تشهد. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد على ذلك البيع، وهذا كثير مستفيض في البيوع التي جرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، ما نقل أن الواحد منهم كان يأتي بالشاهد في كل قضية ويوثق ذلك، فدل على أن الأمر إنما هو للندب أو للإرشاد، والله تعالى أعلم. وقوله عفوا هنا واستشهدوا شهيدين من رجالكم الآن من رجالكم، هذه أخذ منها أيضا أن الشاهد يكون من المسلمين، من رجالكم أضافه إليهم، ما قال استشهدوا شهيدين من الرجال أو قال استشهدوا شهيدين وأطلق، وإنما قال من رجالكم، فيكون الشاهد مسلما إلا في الحالة المذكورة، نعم، أو آخران من غيركم، هذا في حالة محددة في ضوابط معينة ذكرها الله عز وجل، وصية الإنسان إذا أوصى، إذا حضره الموت وهو في مكان ليس عنده إلا ناس من غير المسلمين، أراد أن يوصي، حضره الموت وعنده ما يوصي به فلم يوجد إلا أناس من غير المسلمين، ففي هذه الحال يجوز له أن
وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
نعم، يعني الآن وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يعني من أهل العدالة والضبط، ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الأصل في الشهادة أن يشهد بها الرجال لأنهم محل الضبط، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فالمرأتان تقومان مقام الرجل. وظاهر القرآن أن شهادة النساء إنما تكون في حال عدم وجود الشاهد من الرجال، مع أن ذلك والله أعلم ليس بمراد، وإنما ذكر ما هو أبلغ في إثبات الحق وأقوى وأثبت، استشهدوا شهيدين من رجالكم. لكن ابتداء لو أراد الإنسان أن يشهد رجل وامرأتين فهل يجوز له هذا ولا ما يثبت به الحق؟ يثبت به الحق ويحصل المقصود. وهذا الأمر المذكور هنا إنما يكون في القضايا المالية، بمعنى أن المرأة لا تقبل شهادتها فيما يتعلق مثلا بالجنايات، وأما الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء فإنه يكتفى بذلك بشهادة النساء للضرورة، يعني من غير رجل يكتفى بشهادة النساء للضرورة، مثل قضايا تتعلق بالبكارة إثباتها وعدمه، قضايا تتعلق بالولادة وما أشبه ذلك مما يطلع عليه النساء خاصة، العيوب في النكاح بالنسبة للمرأة. وهذه الأمور المذكورة فيما يتصل بشهادة المرأة ليس للقدح في عدالتها، ليس هذا هو المراد، فهي مثل الرجل في هذا الجانب، إنما يقدح في عدالتها ما يقدح في عدالة الرجل. ولكن ذكر الله عز وجل الرجال واستشهدوا شهيدين لأن شهادة الرجل أبلغ، المرأة قد تدعى ولا تجيب، أما لأنها ليس من عادتها البروز الخروج والذهاب إلى المحاكم، أو لأن هذه المرأة تتعذر بأي عذر يمنعها وليها أو غير ذلك لا يتيسر، ليست كالرجل. واستشهدوا شهيدي، والرجل أكثر ضبطا ويجوز أن يشهد ابتداء الرجل ومعه امرأتان. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله ذكر معنى يتعلق بهذه الآية، وهو أن شهادة النساء إنما تكون في الأمور المحسوسة، يعني بشيء تسمعه أو بشيء تبصره أو بشيء تلامسه بيدها، فهذا يكون أعلق بالذهن وأدعى إلى الضبط وعدم النسيان. وأما الأمور المعقولة فقد تنسى فيضيع ذلك الحق. والمقصود أن هذا إنما ذكر من أجل، ليس من أجل العدالة، وإنما من أجل الضبط. وسبق في بعض الدروس أو المحاضرات الكلام على القوامة، ذكرت بعض كلام الأطباء من أن التلافيف الموجودة في عقل المرأة العقل هو القلب في المخ بالنسبة للمرأة أقل منها فيما يتصل بالتلافيف الموجودة في مخ الرجل، وأن هذه القضية يترتب عليها قوة الإدراك وسعة العقل والقدرة على الضبط، نعم، وما إلى ذلك من المعاني التي يتميز بها الرجل عن المرأة من ناحية العقل، يعني تركيبته العقلية تدل على هذا. وهؤلاء الكذابين الذين يقولون إن المرأة مثل الرجل ولا فرق بين المرأة وبين الرجل إطلاقا، وقد حققت الإنجازات ووصلت إلى ما وصل إليه الرجل في كل شيء، فنافس هذا، لا يكذبون على المرأة، وكثير من النساء يصدقونهم، وهم يكذبون. وإذا جاء الجد فالمرأة أول من تطالب أن يولدها رجل لأنها لا تثق بأختها المرأة. هذا شيء مشاهد، وقرأت مقابلات كثيرة مع نساء، أكثر النساء التي أجري معهن المقابلة كنا يطلبن أن الذي يقوم بتوليدها فيرى منها ما لا يراه الزوج هو الرجل، لأنها لا تثق بالمرأة. والمشاهد من احتجاج واعتذار النساء في الطب والأطباء والمستشفيات حينما يسلطون الرجل على تطبيب المرأة في كثير من الأمور، يقول المرأة لا تصلح أن تقوم بمثل هذا، كثير من القضايا المتعلقة بالجراحة بل حتى الأسنان. سمعت بعض الذين يقولون المرأة يقول لا يمكن أن أذهب ببناتي وزوجتي إلى امرأة تفسد أسنانهم وتتعلم عليهم، أذهب بهم إلى رجل يحسن هذا، أسنان الناس ما هي بعبث، كذا يقول، يعني ما هو بواثق بطب، مع أن طب الأسنان عند أهل الطب يسمونه يا صالح طب العيون والأسنان والجلدية، هم يقولون له أدبي، يعتبرونه من الطب اللي سهل السمح اللي يدخله يعني أي أحد، بخلاف الجراحة وبخلاف الباطنية وبخلاف ومع ذلك هؤلاء لا يثقون بامرأة تطبب أسنان نسائهم، يذهبون بهن إلى الرجل فتفغر فاها أمامه. فالحاصل أنه بل من يعالج عند هؤلاء النساء فلربما أجرت له بعض الجراحة في الفم تجري لبعض النساء ثم تتوقف وتقول هذا الحد الذي أستطيع المرأة تنزف، وتقول لا بد أن أستدعي الطبيب، أنا ما عاد أستطيع أفعل أكثر من هذا. هذا شيء موجود ومشاهد ويحصل ويتكرر، نعم، تتوقف في مثل هذه الأشياء وتنشل قدراتها وقواها، فهم يكذبون عليها، وكثيرا ما تصدقهم من أجل حاجة في نفوسهم. وإلا فالمرأة مسكينة وضعيفة، وترى المرأة القوية التي عندها من سلاطة اللسان وطوله والجدل، إذا جاء الجد بدأت تجيبك الدموع، بدأت تبكي، ترى مديرة المدرسة التي متسلطة على هالمعلمات وهالطالبات وكذا، إذا جاء الجد وكلمها رجل عن أدنى قضية بدأت تبكي. فالمرأة ضعيفة ويصونها أولياؤها ويقومون على شؤونها، هذا هو الواجب على الرجال، رضي النساء بهذا أو ما رضوا، وليس بشرطه أن يرضوا، نعم، فالله عز وجل قد استرعى الرجال على النساء، والمرأة تبعا للرجل شاءت أم أبت. وهذا الكلام يزعج كثيرا من النساء، لكن ما هو مهم، نعم، المهم أن يقوم الأولياء على النساء خير قيام، وهذه الدعاية الكاذبة ينبغي أن توقف عند حد، وأن يوقف هؤلاء الكذبة الذين يفسدون المجتمع يقفون عند حدهم. فإذا فسدت المرأة فسد المجتمع بأكمله، والمقام لا يتسع لكلام أكثر من هذا، وإلا فما يحصل من الفساد العريض والابتزاز للنساء التي يعملن في مكان يوجد فيه رجل أمر لا يخفى، وتمتلئ تلك الجهات بالمحاضر والملفات في الوقائع التي يحصل فيها ابتزاز هؤلاء النساء، سواء كانت متدربة أو موظفة في القسم أو غير ذلك. هذا شيء يعرفه كل من أنصف وتجرد من هواه، شيء موجود. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وإلا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نعم،
أحسن الله إليك. وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه،
يعني ليس من جهة العدالة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، ما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. وقوله: ممن ترضون من الشهداء، فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود. وقوله: أن تضل إحداهما، يعني المرأتين إذا نسيت الشهادة.
نعم، الآن في قوله هنا: فرجل وامرأتان، قبل أن نجاوزها، هل أيضا تنزل منزلة الرجل بحيث إن المدعي يأتي بامرأتين مقام رجل مع اليمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين، فهل تنزل المرأتان منزلة الرجل ويكون مع ذلك اليمين، يأتي بامرأتين فقط مع يمين؟ هذه مسألة أيضا خلافية، من أهل العلم من قال إنها تنزل منزلة الرجل فيكتفى بهما مع يمينه، نعم، مع يمين المدعي، وهذا قول الجمهور، يمكن أن يأتي بامرأتين مع اليمين. قال: ممن ترضون من الشهداء، قال فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود، وهذا لا شك فيه. وقوله: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أن تضل هنا يمكن أن يكون التقدير أن تضل أي لئلا تضل، وهذه طريقة الكوفيين في نظائره من القرآن في كل مكان من هذا القبيل، وطريقة البصريين أن يقدروا مصدرا، كأن يقول مثلا: كراهة أن تضل. ولو أردنا على ما ذكرت لكم مرارا أن نشق الشعرة والشعيرة، سيخرج هنا عندنا إشكالات قد لا يتمكن بعض الإخوان من تصور حلها والجواب عنها من ناحية تركيب الكلام، فلا حاجة لمثل هذا. الكلام واضح ولا مواضح؟ أنت إلا إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، كراهة أن تضل إحداهما، لئلا تضل إحداهما، أي أن هذا التشريع وهو أن يؤتى بامرأتين مكان الرجل من أجل أن إحداهما إن نسيت ذكرتها الأخرى. كلام واضح ولا مو واضح؟ في أحد عنده أشكال فيها؟ أحد عنده أشكال فيها؟ ما عندكم أشكال، الحمد لله. قوله: أن تضل إحداهما، في قراءة متواترة وهي قراءة حمزة بكسر الهمزة، إن تضل فتذكر إحداهما الجواب، يكون إن شرطية، يعني يقول: إيتوا بامرأتين مكان الرجل إن تضل ذكرتها الأخرى. واضح؟ إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وعلى كل حال، وفي القراءة الأخرى: فتذكر إحداهما الأخرى، وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وهي قراءة متواترة كما هو معلوم. أن تضل إحداهما فتذكر، تذكر بمعنى أنها تنبهها يحصل منها التذكير تنبيه. تجدون في بعض كتب التفسير قولا غريبا ينسب لأبي عمرو ابن العلاء ولسفيان بن عيينة، يقول بأن يذكرونه عند تفسير فتذكر إحداهما، يقول هذا من التذكير الذي يقابل التأنيث، فتذكر إحداهما الأخرى. من التذكير يعني المذكر الذي يقابل المؤنث، ويقصد بهذا أن هؤلاء لما انضم إحداهما إلى الأخرى صارتا بمنزلة الذكر الواحد اللي هو الرجل. وهذا القول غريب، ولكن هذا القول على كل حال يمكن أن يوجه على قراءة فتذكر فتذكر، مع أن الأقرب الله أعلم أن معنى تذكر هو أنها تنبهها وتذكرها، تنبهها وتذكرها. والقول بأن معنى هذه القراءتين، معنى هاتين القراءتين فتذكر أو فتذكر، أن معناهما واحد كما يقول حافظ ابن القيم رحمه الله، قول قريب. على كل حال المقصود بذلك التذكير بمعنى التنبيه إذا نسيت، والله أعلم، أن تظل إحداهما يعني المرأتين إذا نسيت فتذكر إحداهما الأخرى، وكرر إحداهما مرتين بمعنى، وهو لئلا يتوهم أن تظل إحداهما فتذكرها، أن تظل إحداهما فتذكرها الأخرى، كأنه النسيان يحصل من واحدة مقصودة من الكلام، وإنما المقصود إذا حصل من أي امرأة منهما ذكرتها الأخرى، فقد يحصل من هذه أو يحصل من هذه. ولهذا قال أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى، فتذكر إحداهما الأخرى، كررها لهذا السبب والله تعالى أعلم.
فتذكر إحداهما،
عفوا، هذا اللي يسمونه الإظهار في موضع الإضمار، هذا كثير أحيانا لتربية المهابة، مثلا يأتي لفظ الجلالة في موضع كان يمكن يكتفى فيه بالضمير واتقوا الله ويعلمكم الله، ما قال واتقوا الله ويعلمكم، إظهار تربية المهابة أو للاهتمام أو لإزالة وهم أو لبس أو غير ذلك من المعاني، وهذا من أنواع البلاغة، هذا من بلاغة الكلام إذا كان للحاجة، إذا كان للحاجة، إذا كان للحاجة. وعادة ما يكون هذا في جملتين، يعني كل واحد في جملة مستقلة، إلا فالأصل أن الضمائر في كلام العرب للاختصار.
فتذكر إحداهما الأخرى أن يحصل لها، أن يحصل لها ذكرى بما وقع به من الإشهاد. وقوله ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا، قيل معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة، وهو قول قتادة والربيع بن أنس، وهذا كقوله ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ومنها هنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية، وقيل وهو مذهب الجمهور المراد بقوله ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا للأداء، لحقيقة قوله الشهداء، والشاهد حقيقة في من تحمل، فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت، وإلا فهو فرض كفاية، والله أعلم.
الآن هذا ظاهر هذه الآية يحتمل هذا وهذا، لأن الله قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فمن قال بأن المقصود إذا دعوا لتحمل الشهادة، طيب كيف قيل لهم شهداء وهم لم يتحملوها بعد؟ فيقال هذا باعتبار العاقبة وما سيكون وما يؤول إليه الأمر، أنهم إذا تحملوا الشهادة فيكونون مثل ما يوصف الإنسان بأنه ميت باعتبار ما سيكون، مثلا إنك ميت وإنهم ميتون. فعلى كل حال بهذا الاعتبار، وابن جرير رحمه الله شدد في الرد على من قال هذا، وذلك أنه يقول كيف يوصف بأنه شاهد وشهيد وهو لم يتحمل الشهادة بعد، لم يتحمل الشهادة بعد. وعلى كل حال هو يمكن أن يوصف الإنسان بشيء لم يفعله بعد باعتبار أن ذلك متحقق الوقوع، أو باعتبار العاقبة، أو باعتبار ما سيكون. لكن على كل حال مثل ابن جرير ومن وافقه من الجمهور يقولون بأن ذلك قد يتعين عليه من أدلة أخرى كما سبق، يعني إنسان طلب ليشهد وسيضيع الحق إن لم يشهد ولا يوجد أحد غيره يقوم بهذا، فإنه يجب عليه للأدلة الأخرى. لكن إن كان لا يترتب عليه هذا الأمر ودعي للشهادة، هل يجب عليه أن يجيب؟ الجواب لا، هذا قول الجمهور. لكن من تحمل الشهادة، من تحمل الشهادة فيجب عليه الأداء إن طلب منه ذلك، إن طلب منه ذلك. ولا يأبى الشهداء، يعني الذين تحملوا الشهادة، إذا ما دعوا، إذا ما دعوا. وعلى كل حال هذا أقرب لظاهر القرآن، والله تعالى أعلم.
وقال مجاهد وأبو مجرز وغير واحد: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار، وإذا شهدت فدعيت فأجب. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحسن البصري أنها تعم الحالين، التحمل والأداء.
نعم، باعتبار أن اللفظ يحتمل هذا، يحتمل هذا وهذا. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وهو قول له وجه من النظر، ولكن لما كان لفظ الشهداء في الأصل إنما يقال لمن تحمل الشهادة، أمكن حمله على هذا المعنى خاصة دون المعنى، دون المعنى الآخر.
وقوله: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، هذا من تمام الإرشاد، وهو الأمر بكتابة الحق صغيرا كان أو كبيرا. فقال: ولا تسأموا، أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان، من القلة والكثرة إلى أجله. وقوله: ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو أقصط عند الله، أي أعدل وأقوم للشهادة، أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة، لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه كما هو الواقع غالبا. وأدنى ألا ترتابوا، وأقرب إلى عدم الريبة، بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة.
يعني هذا الأمر الذي ذكره الله عز وجل لا شك أنه يفصل النزاع، وغالب ما يحصل من النزاعات بين الناس إنما يكون على ما بني على الثقة، يبنون ذلك على الثقة بينهم، ثم بعد ذلك يحصل بينهم النزاع والخلاف، ولا يمكن القطع بشيء من هذا أو هذا، كل واحد منهم يدعي شيئا. فكتابة مثل هذه الأشياء وهذه الأمور التي يذكرها الله عز وجل متعاقبة بهذا التفصيل العجيب، هو الذي حمل بعض أهل العلم على القول بأن هذه هي أرجى آية في القرآن، آية الدين. والمشهور أن أرجى آية في القرآن هي قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وبعضهم يقول غير هذا، لكن من أهل العلم من قال إن آية الدين هي أرجى آية في القرآن. والسبب في هذا قالوا إن الله عز وجل احتاط لمال المسلم هذا الاحتياط العظيم، ووضع له هذه المحترزات، والمؤمن أعظم حرمة عند الله ومنزلة ومكانة من ماله. فإذا كان الله عز وجل قد احتاط لمال المسلم لئلا يضيع، فالله عز وجل أرحم بعبده المؤمن وألطف به حينما يسيء ألا يطرحه في النار، هكذا قالوا. وعلى كل حال هذا وجه هذا القول.
وقوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، أي إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها.
وهذا لأن خلاص إذا كان حصل التفرق ولم يكن هناك خيار فلزم البيع، فلا حاجة إلى الكتابة. نعم.
فأما الإشهاد على البيع فقد قال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وهذا الأمر منسوخ بقوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته.
كل حال كما سبق الكلام في هذا، وأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وتوجيه قول من قال بأنه منسوخ، فهذا الأمر ليس للوجوب، والصارف كما ذكرت هو ما حصل من الوقائع الكثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جاء جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم، ولا زال المسلمون يتبايعون من غير إشهاد في كثير من الأحيان، بل إن المطالبة بالإشهاد في كل مبايعة أمر يحصل به غاية المشقة. تصور الآن لو جاء كل واحد بيشتري من البقالة أي شيء يروح يجيب الشهود على كل قضية، فهذا يحصل فيه مشقة على الناس كبيرة جدا.
أو محمول على الإرشاد والندب لا على الوجوب، والدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وقد رواه الإمام أحمد عن عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه رضي الله تعالى عنه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي قال: أوليس قد ابتعته منك؟
يعني معنى كلام الأعرابي الآن أن البيع ما وقع، فمن حقه أنه يطالب بأكثر، يقول: هذا أعطاني كذا، إن كنت تريد تشتريه فافعل وإلا بعته لغيرك.
قال: أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا. حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وهكذا رواه أبو داود والنسائي نحوه. وقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، معناه لا يضار الكاتب ولا الشاهد، فيكتب هذا خلاف ما يملي، ويشهد هذا بخلاف ما سمع، أو يكتمها بالكلية، وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما.
سبق الكلام على قوله تبارك وتعالى: لا تضار والدة بولدها، وأن هذا من جهة التصريف يحتمل معنيين: لا تضار أي لا تضارر فيصدر الضرر منها، أو لا تضارر فيوقع الضرر عليها. وهنا نفس الكلام الذي قيل هناك يقال ها هنا: لا يضار كاتب ولا شهيد، أي لا يضارر فيصدر منه الضرر، يصدر منه الضرر، وذلك بأن يشهد على خلاف ما تحمل وعلم، أو أن يكون يشترط عليه شروطا من أجل أن يشهد، يحصل بها عليه كلفة ومشقة، وكذلك الكاتب أيضا قد يكتب غير الحق، أو يتزيد، أو ينقص، أو أنه يتشرط على صاحب الحق فيلحقه بسبب ذلك مشقة، وكذلك أيضا لا يوقع عليه الضرر فيقطع من أشغاله ويصرف عما هو بصدده، أو يؤتى إليه في وقت لا يتمكن فيه من المجيء فيطالب بالمجيء وما أشبه هذا، فلا يلحق به الضرر. وكل واحد من هذين المعنيين تشهد له قراءة، تشهد له قراءة أحادية هنا في هذا الموضع. ففي قراءة عمر وابن عباس بكسر الراء، ولا يضارر كاتب ولا شهيد. بهذا الاعتبار يكون الضرر صادرا من من؟ من الكاتب والشهيد. وفي قراءة ابن مسعود بالضم ولا يض عفوا بالفتح ولا يضارر كاتب ولا شهيد، بمعنى لا يوصل إليه الضرر ويلحق به بسبب هذه الكتابة أو الشهادة. والله أعلم، يمكن الآية تحمل على المعنيين كما سبق، هو نهي له عن الإضرار ونهي أيضا لصاحب الحق أيضا عن أن يلحق به الضرر.
وقوله وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إن خالفتم ما أمرتم به وفعلتم ما نهيتم عنه فإنه فسق كائن بكم، أي لازم لكم، لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنه. وقوله واتقوا الله، أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره. ويعلمكم الله كقوله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وكقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، وقوله والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، بل علمه محيط بجميع الكائنات.
هذه الجملة ويعلمكم الله، هل هي مرتبة على الجملة التي قبلها ترتيب النتيجة على السبب، بمعنى أنكم إذا اتقيتم الله علمكم؟ هذا كثيرا ما يذكر في الكلام على العلم والتقوى، وأن من أسباب تحصيل العلم ووفوره تقوى الله تبارك وتعالى، تقوا الله ويعلمكم الله. فظاهر كلام ابن كثير هنا أن ذلك من هذا القبيل، قبيل النتيجة المرتبة على السبب، السبب هو التقوى والتعليم نتيجة لذلك، كما تقول مثلا اصحبني وأعلمك مثلا. ومن أهل العلم من يقول بأن الواو هنا بمعنى اللام التي للتعليل، وهذا ضعيف من حيث اللغة، يعني كأنه يقول واتقوا الله ليعلمكم الله. فعلى كل حال حمل الواو هنا بمعنى اللام هذا فيه بعد، لكن هل يمكن من جهة اللغة أن يكون هذا من باب النتيجة على السبب؟ ممكن، اتقوا الله ويعلمكم الله. وبناء عليه فسرها هذا التفسير ابن كثير رحمه الله، ولم يتفرد به بل قال به غيره أيضا. وذهب جمع من أهل العلم وهو ظاهر كلام ابن جرير أن ذلك ليس بمرتبط به هذا الارتباط ولا مرتب عليه، وإنما هما جملتان عطفت إحداهما على الأخرى، الأولى جملة إنشائية والثانية جملة خبرية، ويصح عطف الخبر على الإنشاء، الخبر على الأمر يعني أو النهي. فهنا يأمرهم بالتقوى ويخبر أنه يعلمهم ما يحتاجون إليه، يقول اتقوا الله، ثم بدأ بجملة جديدة قال ويعلمكم الله، أي يعلم يبين لكم ما تحتاجون إليه من الحلال والحرام وما به حفظ الحقوق في المداينات والبيوع. وهذا أيضا القول قال به جماعة من المحققين، وهو أيضا الذي مشى عليه الطاهر بن عاشور تحرير والتنوير. ويمكن المسألة أنكم تدرسونها بشكل أكثر، تبحثونها وتعطونا النتيجة من يتتبع فيها كلام المفسرين. هذه يكثر الإرادة مثل هذا فيما ذكرت.